وصلي وسلم على محمد وآل محمد. اللهم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، صلى الله وسلم عليك وعلى آل بيتك المعصومين المظلومين، لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين. السلام عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، يا رحمة الله الواسعة، ويا باب نجاة الأمة. السلام عليك يا مولاي وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك، عليكم مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار. كيف يصحو بما تقول اللواحي، من سقته الهموم، أنكد راحي كيف تهنيني الحياة وقلبي بعد قتل الطفوف دام الجراح، بأبي من شروا لقاء حسين، بفراق النفوس والأرواح. وقفوا يدرؤون سمر العوالي، عنه والنبلة وقفة الأشباح. فوقوه بيض الضبا بالنحور البيض، والنبلاء بالوجوه الصباح. فئة إن تعاور النقع ليلا أطلعوا في سماه شهبال الرماح. باعدوا بين قربهم والمواضي وجسوم الأعداء والأرواح. أدركوا بالحسين أكبر عيد، فغداوا في من الطفوف أضاحي، غدوا هذا على حر الأرض مطروح. وذاك عالج ودم انحر يفوح وهذا من الطعن ما بقت بيروح وذاك من الطبر جسمه تخذم يا والله وذاك من الطبر جسمه يا تخيذم تعن حسين وتشب المعارة لقاها مطرحة ودمها يتجارة صفق بيده وتلهف على نصارى وعليهم دمع عين انحدر واسجم يا والله وعليهم دمع عين انحدر يا ارواسجم. المرجع لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد أي منقلب ينقلبون. والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. قال الله العليم في محكم كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. طيب مجلسنا بذكر محمد وآل محمد. طلاقا من هذه الآية الكريمة من سورة آل عمران، نتحدث في موضوع غاية في الأهمية خصوصا في الزمن المعاصر، مسألة تشغل بال كثير من الشباب، تشغل بال كثير من الآباء، وهي مسألة الهوية والانتماء الثقافي. هنالك صراع بين الهوية الإسلامية في ذهن الشاب المسلم والشابة المسلمة وبين الهوية غير الإسلامية، الحضارة القائمة، مثلا الحضارة الأوروبية خلنا نعبر عنها، أو الحضارة الرأسمالية، أو الحضارة المعاصرة المتطورة. هذا الصراع المحتدم الداخلي، طبعا هو ليس صراع خارجي وإنما هو صراع نفسي داخلي بالنسبة إلى الشاب المسلم والشابة المسلمة وحتى غير الشباب، هنالك صراع بينهم أيهما أولى أن يكون هوية لي، الإسلام بتعاليمه بأحكامه بقوانينه، أم الحضارة المتقدمة المتطورة التي تشبع حاجات الأساسية، أيهما يقدم في ذلك؟ حديثنا هذه الليلة سوف يكون في قسم، والليلة القادمة نصل إلى النتائج إن شاء الله. الليلة نريد أن نقدم مقدمات، نريد أن نعرف الهوية، نريد أن نعرف لماذا يجب على الإنسان أن تكون له هوية، والليلة القادمة إن شاء الله نحاكم بين الهوية الإسلامية والهوية الغربية أو الهوية الرأسمالية. إذا جئنا إلى المحور الأول، ما هي الهوية ومن ماذا تتكون الهوية؟ عندما أقول هوية، شنو المقصود من كلمة هوية؟ علماء الاجتماع يعرفون الهوية ويقولون بأنها هي السمات والصفات المشتركة بين جماعة معينة، هذه الصفات وهذه السمات تكون موضعا لتمييزهم عن غيرهم من المجتمعات. أعطيك مثال: المجتمع الأحسائي مجتمع له هوية أحسائية، عنده صفات وعنده سمات يتميز بها عن غيرها عن غيره من المجتمعات، مثلا في عاداته، في تقاليده، في طريقة تناوله مثلا للأمور والمعطيات الاجتماعية والمشاكل، طريقة حل المشكلة، في لبسه مثلا، في أكله، كذلك بالنسبة حق صفات النفسية، مثلا افرض انه سريع الغضب مثلا، او يكون مثلا هادئ، او يكون مثلا متعايش، او يكون عشرا، هذه تسمى بالسمات والصفات التي يتميز بها الانسان او المجتمع عن المجتمعات الاخرى. إذن هذه الهوية اللي هو هذا تعريفها من ماذا تتكون؟ إذا نظرنا إلى الهوية وجدنا بأننا عندنا 5 مدارس في بيان تكون الهوية، المادة التكوينية للهوية، من أين تنبثق الهوية، من أين تخرج الهوية التي يتميز بها الإنسان أو المجتمع عن غيره من المجتمعات. عندنا الرأي الأول يقول بأن العنصر الذي تتكون منه الهوية هو الأرض، الأرض الذي ولد عليها الإنسان والذي عاش عليها آباؤه وأجداده، هي التي تشكل هويته. لذلك أنت مثلا هويتك أحسائي، ليش؟ لأنك مولود في الأحساء، فلا بد أن تكون هويتك أحسائي. أو مثلا أنت لا، مو مولود في الأحساء، مولود في غير مكان، ولكن آبائك وأجدادك ولدوا في الأحساء، فإن هويتك تكون هي الأحساء. ليش؟ أنها مسقط رأسك ومدرج قدمك، أو أنها مثلا مسقط رأس آبائك وأجدادك وإليها ينسب الآباء والأجداد. لذلك الشعراء في التراث العربي وفي غيره تباروا في مدح ترابهم ومدح أرضهم. مثلا ابن الرومي الشاعر العربي يقول: ولي وطن آليت ألا أبيعه، ولا أرى غيري له الدهر مالكا، وحبب أوطان الرجال إليهم مآرب قضاها الشباب هنالك، وإذا ذكروا أوطانهم ذكرتهم عهود الصبا فيها فحنوا لذلك. طبيعة الإنسان يحن إلى الأرض الذي عاش فيها. لذلك جاء مجموعة من أهل مكة إلى المدينة فالتقوا بالنبي صلى الله عليه وآله بعد الهجرة. النبي ولد في مكة وعاش فيها 40 سنة، أول 40 سنة من عمره الشريف كان في مكة، فكانت مسقط رأسه ومدرج رجله، كل ذكريات الشباب والطفولة ذكريات النبي كانت في مكة. فأجت مجموعة من أهل مكة إلى المدينة، التقى بهم النبي صلى الله عليه وآله، أول ما سألهم عن مكة: كيف خلفتم مكة؟ طبيعة الإنسان يحن إلى وطن الذي ولد فيه وعاش فيه وقضى فيه شبابه. سألهم: كيف تركتم مكة؟ فقالوا له: يا رسول الله، تركناها وقد نبت الأثمد في جنباتها. الأثمد نبتة خضراء، يعني بيقولوا له بأن تركنا مكة وما شاء الله المراعي خضراء والأرض معشوشبة والمناخ جميل. يقول: فدمعت عين النبي صلى الله عليه وآله وقال: لولا أن أهلها أخرجوني ما خرجت منها. إذن هوية الإنسان، أصحاب هذا الرأي يقولون هوية الإنسان الذي يشكلها هو وطنه، هي أرضه. هذا الرأي الأول. هنالك رأي آخر يقول: لا، الذي يشكل هوية الإنسان ليس الوطن، وإنما لغته، وهي القومية العربية اللي انطلقت تقريبا في 60s. الذي يشكل هويتك لغتك. ليش؟ يقول: لأن اللغة هي التي تجمع مجموعة من الأعراق يجمعهم عنصر واحد مشترك وهو اللغة. الثقافات والديانات المختلفة كلها تجتمع في عنصر متفق واحد وهو اللغة. إذن الذي يشكل الهوية عندهم هو اللغة. إذا كان مثلا القومية عربية فتكون اللغة العربية تكون قوميته عربية، اللغة الإنجليزية قومية إنجليزية، اللغة الفرنسية القومية الفرنسية، وهكذا. فالذي يشكل هويتك هي لغتك. فأكثر لغتين تتحدث بها الشعوب، يعني كاختلاف في ثقافات وشعوب وأراضي، هي لغتين: اللغة العربية واللغة الإسبانية. أكثر لغتين يتحدث بها الإنسان في بقع جغرافية كبيرة جدا: اللغة العربية واللغة الإسبانية. إذن اللغات أو الهويات الأصيلة في نظرهم هي الهوية العربية والهوية الإسبانية. الرأي الثالث يقول: لا، الذي يشكل هوية الإنسان تراثه، لأن طبيعة الإنسان يعتز بتراثه. اليونسكو هو الذي يتبنى هذه النظرية، نظرية أن هوية المجتمع هي تراثه.
لذلك تشوف الإنسان المصري يعتز بتراثه الفرعوني، الإنسان العراقي يعتز بحضارته وتراثه البابلي، وهكذا بقية الحضارات الأخرى. الذي يشكل هويتك في نظرهم، هذه قلنا نظرية بناها اليونسكو، أنه تراثك هو الذي يشكل هويتك. هنالك رأي رابع يقول لا، الذي يشكل هوية الإنسان هو دينه، الدين هو الذي يشكل هوية الإنسان، لأن الدين هو العنصر الذي يجمع أكبر قدر ممكن من الثقافات المختلفة. اللغة قد تجمع من يتحد في لغة واحدة، ولكن الدين يجمع أمم ويجمع حضارات ويجمع ثقافات مختلفة، كلها تنضوي تحت فكرة واحدة ومبدأ واحد وهو الدين. وهذه الهوية الدينية تحدث عنها القرآن في قوله بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. لا بد أن تكون لكم هوية واحدة وهي الإسلام، هو الذي يشكل هويتك كإنسان يعيش على وجه الأرض. الهوية الحقيقية هي التي لا تميز بين لغة، القومية العربية تميز بين اللغات، الهوية الحقيقية هي التي لا تميز بين حضارة، الهوية التراثية تميز بين الحضارات، الهوية الحقيقية هي التي لا تميز بين ألوان. والإسلام جاء لا فرق بين عربي ولا أعجمي ولا أسود ولا أبيض إلا بالتقوى. إذن الهوية الدينية هي الهوية التي تجمع مجموعة من الحضارات ومجموعة من الأمم ومجموعة من الأعراق. لذلك الله سبحانه وتعالى يقول: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. الذي جمع كل الثقافات وكل الديانات وكل الملل تحت شعار واحد هو الدين، الدين وهي الحنيفية الإبراهيمية. الدين الإبراهيمي هو الذي جمع حضارات الأرض وأعراق الأرض. إذن الذي يشكل هويتك هو دينك، هذا الرأي الخامس. الرابع. الرأي الخامس يقول لا، الذي يشكل هويتك هو منفعتك الشخصية. هويتي أنا أشكلها، أنا ما لي ربط لا في الأرض ولا لي ربط في اللغة ولا ربط في التراث ولا ربط في الدين. الذي يشكل هويتي هو منفعتي الشخصية. وهذه النظرية هي النظرية الرأسمالية، النظرية النفعية البروغماتية، أنه كل شيء يجر للإنسان منفعة له قيمة، أما الشيء الأمور المعنوية لا قيمة لها. الذي لا، الفكرة التي لا تدخل في جيبي قرشا لا تسوى قرشا، والفكرة التي تدخل في جيبي قرشا تسوى قرشا عندي. إذن الأفكار بمقدار ما تجلب لي من منفعة يكون لها قيمة. أنا شو أسوي بتراث الآباء والأجداد إذا ما يقدم لي أي منفعة مادية؟ أصحاب هذه النظرية يقولون طبعا مردود عليها وما نقبلها، بس احنا نستعرض النظريات الآن. إذن النظرية التي تقول بأن الذي يشكل هويتك هو منفعتك الشخصية هي النظرية الرأسمالية، سواء كنت مسلما كنت كافرا عربيا غير عربي، مهما كان عرقك وتوجهك الفكري فإن الذي يشكل هويتك هو منفعتك. الذي يشكل هويتك هي تلك الحضارة التي تعطيك قيمة، الحضارة التي تسد حاجاتك الأساسية. هنالك حاجات أساسية عند الإنسان، الذي يسدها هو منفعتك. وإلا أنا شو أسوي في شيء ما يسد منفعتي؟ أنا أحمل، أنا كنت ابن فلان، أنا أبي فلان، جدي فلان، وبعدين شنو النتيجة؟ شنو قدم لك؟ شنو أضاف لك؟ لم يضف لي أي شيء مادي، وإنما هي أمور معنوية. يقول إذن لا قيمة لها. القيمة الحقيقية لما يجلب لك المنفعة الشخصية. فالذي سد حاجاتك الأساسية، الذي فتح لك الجامعة وخلاك تدرس، واللي فتح لك مثلا الحضارة، والذي صنع لك من الإبرة إلى المركبة الفضائية، هو هذا الذي يشكل هويتك. وهذا معنى العولمة، ومعنى أن العالم قرية واحدة. إذابة كل الهويات وكل الثقافات وكل الحضارات ذوبت في فكرة واحدة، أن الرأسمالية هي التي تقود العالم، هي الأنفع للعالم، هي التي تقدم المصلحة للعالم. لذلك عليك أن لا تحترم قيمك، عليك أن لا تقدر تراثك، عليك أن لا تقدس أرضك، لأن الذي يقدم لك المصلحة هو الرأسمالية، هي الحضارة الرأسمالية. لذلك تشوف الإنسان يصير عنده خلل في وفائه لوطنه، طبيعة الإنسان عنده وفاء لوطنه، احنا ذكرنا بأن النبي دمعت عيناه، طبيعة الإنسان. لكن احنا الآن ما جاي نقول بأنه إذا لم يكن الأرض، إذا لم تكن الأرض تشكل الهوية إذن ما لها قيمة الأرض، لا، لها قيمة. وإن لم تشكل هويتك، الدين له قيمة وإن لم يشكل هويتك. الفكرة المنفعة الشخصية تقول عليك أن تتنازل عن كل موروثك حتى تندمج في هويتك الجديدة، وهي المنفعة الشخصية. لكن هذا الكلام مو صحيح، مردود عليه، وراح نناقشه إن شاء الله في غد إن شاء الله. هذا المحور الأول. إذن الهوية تتشكل إما من الوطن، وإما من التراث، وإما من اللغة، وإما من الدين، وإما من المنفعة الشخصية. هذه الآراء الموجودة في المدارس الفكرية. الآن ننتقل للمحور الثاني. هل يجب على الإنسان أن تكون له هوية أصلا؟ لازم تصير له هوية؟ ما يخالف، خلنا نقول الآن الهوية أيا كانت، هل من الضروري أن يكون للإنسان هوية؟ هل الإنسان يحتاج إلى الهوية أصلا أو لا؟ الجواب: ليس بإمكان أي إنسان أن يقول بأنني لا أحتاج إلى الهوية. ليش؟ لأن الإنسان هويته هي التي تغذي حاجات الأساسية. علماء النفس يقولون بأن الإنسان عنده حاجات أساسية، سواء كان الإنسان هذا نبي أو كان إنسانا عاديا، مسلما أو غير مسلم، ما دام إنسانا إذن عنده حاجات أساسية لابد أن تغذى. إذا لم تغذى هذه الحاجات يصير عنده خلل في إنسانيته، يصير عنده اضطراب في إنسانيته. الله خلقه وجعل له هذه الحاجات الأساسية، وجعل الطرق والسبل لتغذية هذه الحاجات الأساسية. هذه الحاجات الأساسية يذكرها إبراهام موسلو في هرم موسلو، إذا أنتم قرأتوا عنه في علم الإدارة. إبراهام موسلو عنده نظرية في علم الإدارة تسمى الحاجات الأساسية. هرم تبدأ من القاعدة إلى قمة الهرم. أهم ثلاثة أشياء في هرم موسلو للحاجات الأساسية للإنسان هي حاجة الإنسان للتقدير الاجتماعي، وحاجة الإنسان للانتماء، وحاجة الإنسان كذلك للتعبير عن ذاته. هذه ثلاثة أمور: تعبير الإنسان عن ذاته حاجة أساسية، تقدير الإنسان اجتماعيا حاجة أساسية، الانتماء حاجة أساسية. خل أجي إلى كل حاجة من هذه الحاجات الثلاث. إذا جئنا إلى الحاجة الأولى وهو التعبير عن الذات، كل إنسان يريد فرصة ليعبر عن ذاته، ليعبر عن إبداعاته، ليعبر عن مهاراته. هذه حاجة من حاجات الإنسان الأساسية. أول حقوق الإنسان كإنسان أن يعطى المجال أن يعبر عن ذاته، وأن يعبر عن طاقته، وأن يعبر عن قدراته، وأن يعبر عن إبداعاته، وأن يعبر عن مهاراته، لأنه طاقة كامنة مثل ما ذكرنا في الليالي السابقة. عنده طاقة يريد أن يعبر عنها. فليس من حق أي أحد أن يكبت إرادة الإنسان في تعبيره عن ذاته. لذلك الطفل عليك أن تتركه يعبر عن ذاته. لازم تخلي الطفل يحتج، لازم تخلي الطفل يناقش، لازم تخلي الطفل يعارض، لأن هذه حاجة أساسية فطرية في الإنسان، التعبير عن الذات. إذا كبتت هذه الحاجة يتحول الإنسان إلى انطوائي، إلى إنسان فاشل، إلى إنسان لا يستطيع الاندماج مع المجتمع، إلى إنسان لا يستطيع أن يشارك في بناء أمة، لأنه من البداية كبتت عنده حاجة أساسية، منع عن التعبير عن ذاته. لذلك شوف في روايات أهل البيت كيفية تربية الطفل، لابد أن تترك للطفل مجال أن يعبر عن ذاته، وإلا أنت شلون تقدر تربي الطفل إذا ما تترك له مجال يخطئ حتى تعلمه بأن هذا خطأ؟ لابد أن تجعله يخوض التجربة وأن يعبر عن طاقاته وقدراته. لابد أن تجعله قادرا على معرفة توجه الذهني وين. إذا دائما تقول له أسكت، لا تتدخل، مالك ربط، احترم نفسك، اتأدب، اقعد، شلون هذا يستطيع يكتشف مكامن القوة والضعف في ذاته؟ ما أعطيته مجال، فهو يروح يدور الطفل تعبير عن ذاته يخرج خارج المنزل. والتعبير عن الذات خارج المنزل خطير، لأن لا يوجد من يصوب هذا التعبير، لا يوجد من يقوم حركة الطفل وتوجهات الطفل الفكرية. ليش؟ لأنه الأب في البيت والأم في البيت كبتوا هذه الحاجة الأساسية، وهي قوية لا تستطيع أي قوة في الأرض أن تمنعها. فيبحث الإنسان عن منفس آخر فيخرج إلى خارج المنزل ويعبر عن ذاته. إذن حاجة أساسية من حاجات الإنسان التعبير عن ذاته وإبراز أفكاره وإبراز طاقاته. الحاجة الثانية الأساسية من حاجات الإنسان الذي يذكرها إبراهام موسلو هي حاجة الإنسان للتقدير الاجتماعي. كل إنسان يحتاج أن تقدر جهود المالية وجهود الفكرية. عندما أقدم شيء للمجتمع أنا أحتاج أن يقدرني المجتمع، هذه حاجة فطرية أساسية من حقوق الإنسان. أقل حقوق الإنسان أن يشكره المجتمع على جهوده، أقل حقوق الإنسان أن يشجعه المجتمع على إبداعاته. حاجة الإنسان للتقدير الاجتماعي حاجة أساسية أن يقدر على هذه الجهود. إذا لم يقدر الإنسان على جهوده فإنه يصاب بالإحباط، وإذا تمركز الإحباط في نفس الإنسان تحول إلى منتقم، يتحول إلى منتقم من المجتمع. كثير من المبدعين في المجتمع، كثير من أصحاب الأفكار، كثير من أصحاب النظريات في مجتمعنا كبتت أفكارهم في نفوسهم. السبب شنو؟ المجتمع ما عنده إدراك لأهمية التقدير الاجتماعي. لذلك القرآن الكريم يشير إلى هذه النقطة بأهمية، وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. التقدير الاجتماعي ضروري، لأنه أحد حاجات الإنسان الأساسية أن يقدر اجتماعيا. نعم الإنسان خو ما يترك نفسه الحبل، لابد هو يلتفت بعد، مو كل فكرة نعتبرها إبداع وأنتظر من المجتمع أنه يقدرني. أنا إذا كنت طبيب أبدع في مجال الطب فأنتظر تقديرا اجتماعيا. أنا إذا كنت مثلا مفكر أبدع في المجال الذي أنا فيه فأنتظر تقديرا اجتماعيا. أما أنا طبيب مثلا وأكتب نظريات في علم الفقه، لا مو شغلي هذا، ليش أنتظر تقدير اجتماعي؟ أصلا أنا متطفل، لا أحتاج إلى توبيخ اجتماعي مو تقدير اجتماعي. ابدع فيما درست، ابدع فيما تعلمت، ابدع فيما بذلت طاقة من عمرك في تحصيله. احنا نحتاج الى المهندس الذي قضى عمرا في دراسة الهندسة يبدع لي في النظريات الهندسية، لان منو تنتظر الشيخ يعطيني محاضرة هندسية؟ الشيخ مو شغله هذا يتكلم في الهندسة. الطبيب الذي بذل عمرا في المستشفيات ورأى التجارب واقام التجارب، احتاج الى ان ينمي المجتمع بنظرياته وارشاداته وتوجيهاته الطبية. انا ما ابي الطبيب يجيني ويتفلسف لي يقول لي الحكم الشرعي وتقليد فلان، مو شغلك هذا. فلا تنتظر مني تقدير اجتماعي. نعم إذا قدمت أفكارا وقدمت قيما وقدمت دراسات تفيد المجتمع في جهدك، أنا أقول يجب على المجتمع أن يقدرك. أما إذا كل واحد بيتكلم في كل شيء أصبحت القضية فوضى، وهذا اللي حاصل اليوم راح نتطرق له إن شاء الله في ليلة الثامن، الفوضى اللي يعيشها المجتمع في أفكاره. الكل يتكلم في كل شيء، حتى ضاعت الحقيقة وضاعت المبادئ وضاعت القيم وضاعت الأفكار، وصار عندنا رهالة ترهل وضعف في المبادئ وفي القيم. على كل حال، من حاجات الإنسان الأساسية أن يقدر اجتماعيا على جهوده وعلى أفكاره. الحاجة الثالثة الأساسية الذي يذكرها إبراهام موسلو هي حاجة الإنسان للانتماء. كل إنسان يحتاج إلى الانتماء، الانتماء إلى الأسرة، الانتماء إلى القبيلة، الانتماء إلى المجموعة، الانتماء إلى الجهة. لأن الانتماء يعطي الإنسان قوة، يعطي الإنسان منعة، يعطي الإنسان فخر. ويا شعيب ولولا رهطك لرجمناك، لولا أنك تمتلك انتماء أعطاك قوة لرجمناك يا شعيب. وكذلك في الدعاء، واعززني في عشيرتي وقومي. انتماء الإنسان يعطي الإنسان قوة ويعطيه فخرا ويعطيه منعة. كذلك انتماء الإنسان إلى الشركة المعينة، مو بس فقط في الأمور النسبية، انتمائي مثلا إلى الشركة المعينة القوية يعطيني اطمئنان، يعطيني سكينة، يعطيني اطمئنان على مستقبلي ومستقبل أولادي، أحصل على تقدير لأنني أنتمي إلى هذه المؤسسة أو إلى هذه الجهة. إذن طبيعة الإنسان يحتاج إلى الانتماء ليحصل على القوة وعلى الفخر وعلى الطمأنينة وعلى الوثوق بالمستقبل، ما يصير عنده خوف، ما يصير عنده قلق. لذلك الإنسان نشوف أمير المؤمنين عليه السلام لما اغتصبت منه الخلافة في الأيام الأولى وأخذ قصرا للبيعة، شنو قال الإمام علي؟ وحمزتاه ولا حمزة لي اليوم، وجعفراه ولا جعفر لي اليوم. الانتماء يعطي الإنسان قوة، فإذا هو حاجة من حاجات الإنسان الأساسية. النتيجة، هل الإنسان يجب عليه أن تكون له هوية؟ الجواب نعم. لماذا؟ لأن الذي يغذي هذه الحاجات الأساسية التقدير الاجتماعي، الذي يغذي حاجة التعبير عن الذات، الذي يغذي حاجة الانتماء هو هوية الإنسان، هي اللي تغذي هذه الأمور. فإذا هو يحتاج إلى هوية لأنه يحتاج إلى هذه الأمور الأساسية في وجوده، فلا بد أن تكون عنده هوية. والهوية الحقيقية مو هي الهوية التي تسد حاجاتي الأساسية في الدنيا. إذا تتذكروا وإحنا تحدثنا في الليالي الماضية أن الإنسان عنده طاقة، وأن الطاقة لا تفنى ولا تستحدث من العدم. الله أعطاه طاقة متفجرة هائلة، هذه الطاقة المتفجرة الهائلة لا يكفي عمر الإنسان لاستيفائها، إذا لابد من وجود عمر آخر وحياة أخرى يستوفي فيها الإنسان هذه الطاقة. وقلنا أنه عالم الآخرة، تحدثنا عنه بشكل مفصل. حاجات الإنسان الأساسية، حاجته في التعبير عن الذات، وحاجة الإنسان في الانتماء، وحاجة الإنسان للتقدير، تبقى مستمرة معه ما دامت هذه الطاقة موجودة. ما دام عندي طاقة سواء في الدنيا أو في الآخرة، إذن هذه الحاجات موجودة. إذن أنا أحتاج إلى هوية تسد هذه الحاجات في الدنيا وفي الآخرة. الهوية الشخصية النفعية الشخصية الرأسمالية، خب حدها وياي توصلني إلى القبر، إلى باب القبر، بعد تقول لي الله ومحمد وعلي وياك، أنا ما عندي شغل وياك، ما أقدر أوصل إلى هناك. هذا إذا دامت بعد، وإلا الإنسان مر في تجارب ومراحل كثيرة. آخر تجارب الإنسان أن يصل إلى مرحلة مثل الحضارة الرأسمالية، وإلا مر وفشل كثير في من الحضارات والقيم الاقتصادية اللي هو سواها، فما معلوم تستمر. إذن أنا أحتاج إلى هوية مضمون استمرارها وبقائها. وإن شاء الله راح نذكر إن شاء الله غدا بأن الهوية الدينية هي الهوية التي تضمن للإنسان وتسد حاجات الإنسان الأساسية. هوية الإنسان إذا تعرضت إلى المحك، إذا تعرضت إلى الخطر، تجد الإنسان بفطرته يدفع عن هويته. الحسين عليه السلام في ليلة العاشر يقول لأصحابه: هذا الليل فاتخذوه جملا، ليأخذ كل واحد منكم بيد واحد من أهل بيتي، وتفرقوا في سوادكم وقبائلكم، فإن القوم إذا ظفروا بي انشغلوا عن غيري. دول يقولون الحسين أبا عبد الله احنا ترى أصحاب هوية، يعني احنا مو ناس ما عندنا مبادئ. قالوا لي: يا أبا عبد الله إذا تركناك تسلم؟ قال: لا والله حتى أقتل. قالوا: إذن قبح الله العيش بعدك أبا عبد الله، ما لها قيمة الحياة. إذا هوية الإنسان تذهب شنو قيمة الحياة؟ الإنسان يصير كالبهيمة في الحياة إذا ذهبت هويته. الحسين عليه السلام عندما دعا المسلمين إلى نصرته دعا بطريقتين. الطريقة الأولى دعوة عامة: ألا ومن كان باذلا فينا مهجته موطنا على لقاء الله ربه نفسه فليرحل معنا فإني راحل مصبحا إن شاء الله تعالى. هذه الطريقة العامة. الطريقة الثانية، الإمام الحسين يعرف أصحاب الهوية الحقيقية النقية، أمثال حبيب بن مظاهر الأسدي، كتب لهم كتبا. يقولوا أرسل الإمام الحسين إلى حبيب بن مظاهر، إلى الفقيه حبيب بن مظاهر الأسدي. اعلم يا حبيب بأننا قد نزلنا في أرض كربلاء وأن الأعداء قد أحاطوا بنا من كل جانب، فلا تبخل علينا بنصرتك يا حبيب. أرسل الكتاب الحسين، وصل الرسول، طرق الباب، الوضع مضطرب في الكوفة. طرق الباب، حبيب كان جالس مع زوجته وعنده أطفال صغار، فمن الطارق؟ رسول الحسين. أخذوا الكتاب، تصور أنت بيت ويدخل فيه رسالة مكتوبة بخط الحسين، صار بكاء وعاطفة هياجة في ذلك الوقت في بيت حبيب، الكل يبكي، الكل يقبل خط الإمام الحسين صلوات الله وسلامه. قرأ الكتاب في الأثناء، حبيب عنده ابن عم أموي الهوى، ويدري بأن حبيب لابد أن يكون له موقف في هذا الصراع المحتدم اليوم في الدولة الأموية، فأراد أن يستطلع خبر حبيب، نية حبيب. فوصل إلى بيت حبيب، دخل على حبيب بعد وصول كتاب الحسين، قال له حبيب تعرف بأن الحسين وصل إلى كربلاء؟ قال له سمعت ذلك من الناس، توارى يعني، حبيب ما راد يقول له بأنه أنا أعرف. قال له زين، تعرف بأن يزيد عنده موقف سياسي من الحسين؟ قال له إيه. قال له أنت شنو رأيك؟ قال له الحسين سلطان ويزيد سلطان، ولا دخل لنا بين السلاطين. قال له خيرا صنعت يا حبيب. زوجة حبيب كانت واقفة تستمع لهذا الحوار بين حبيب وابن عمه. لما خرج ذلك الرجل جاءت قالت لحبيب أصحيح ما سمعت؟ صحيح أنت الآن شنو يعني موقفك؟ حبيب أراد أن يختبر معدن هذه المرأة المؤمنة، قال لها أخاف عليك أن تترملي، وأخاف على أولادي من اليتم، وإذا بتلك المرأة الشريفة العفيفة. قالت له حبيب دعنا نأكل التراب، أيستنصرك أبو عبد الله ولا تنصره؟ حبيب والله إن لم تخرج نصرة الحسين لآخذ سيفك وأعتلي فرسك وأنا أمضي إلى نصرة الحسين. هذا ابن فاطمة الزهراء ينصرك ولا تستنصره، بكربلا يقولون صبط المصطفى حط الخيام، ما لناصر يا حبيب وعنده أطفال وحرام، كان راح حسين ما يرتفع للشيعة علام، ترضى لي بالخدار وحسين تسبن سوى، ظلت تحشيم وتخمش للخدود مفرعاه، كان ما تنهض بهمة وتطب ذيك المعمعة، جيب العمامة يا ابن عمي وخذ هالمقنعة، ظل حبيبي عاين لها وغصب هلت دمعته، صاح ما يحتاج هالنخوات بطل من الحنين، أنا عبد ابن الرسول وعبد أمير المؤمنين، ذاب قلبي من سمعت بكربلا خيم حسين، واسمع يقولون جيمان الأعادي حاطته، عظم الله أجري وأجوركم، ثم حبيب قضى ديونه وأدى أماناته وخرج إلى نصرة الحسين، وكان الحسين عقد 12 راية فرقها بين الأصحاب وأبقى واحدة، كل ينظر إليها ويقول سيدي من علي بحملها، والحسين يقول إن لهذه الراية صاحب يأتي، من صاحب الراية يا أبا عبد الله؟ قال يأتي إن شاء الله. بينما هم كذلك وإذا بغبرة من ناحية الكوفة، صاح الحسين أخي عباس ولدي علي ولدي قاسم يا فلان ويا فلان قوموا واستقبلوا صاحب الراية، قوموا واستقبلوا ناصرنا حبيب. عظم الله أجري وأجوركم. لما وصل حبيب إلى الحسين ترجل من على ظهر جواده، ثم مشى إلى الحسين وقبل قدميه ويديه. صارت ضجة، وإذا بزينب صاحت: ولدي علي، ما الخبر؟ قال لها: عم، لقد جاء حبيب لنصرة أبي الحسين. قالت: حبيب هذا صاحب أبي أمير المؤمنين، ذكريات معاه في الكوفة. ولدي علي أبلغوا حبيب عني السلام. جاء علي الأكبر: عم يا حبيب، عمتي زينب تقرئك السلام. وإذا بحبيب خر على الأرض، حث التراب على راسه: من أنا ومن أكون حتى تسلم علي فخر المخدرات زينب؟ سيدي أبا عبد الله، إذن لي، أريد أن أسلم على الفاطميات. أذن له، جاء إلى فسطاط الفاطميات، ثنى ركبتيه وجلس على الأرض وطأطأ برأسه: السلام عليكن يا بنات علي وفاطمة، السلام على فخر المخدرات زينب. قالت: من هذا؟ قال: خادمكم حبيب. قالت: حبيب وعليك السلام. حبيب، الله الله في نصرة الغريب. قال: مولاتي لأنعمنك عينا. لما كان اليوم العاشر واشتد القتال بين أصحاب الحسين وجيش عمر بن سعد، لما دنا وقت الصلاة قال الحسين: سلوهم أن يكفوا عنا حتى نصلي. وإذا بلعين من جيش عمر بن سعد قال: صلي يا حسين فإن صلاتك لا تنفعك. غضب حبيب، قال: ابن بنت رسول الله، لا تقبل صلاته وتقبل صلاتك يا ابن الخمارة. ثم اشتبك معه حبيب: عظم الله أجري وأجوركم. وإذا بلعين جاءه من خلفه فطعن حبيب بالرمح في خاصرته. رحم الله من نادى وحبيب خر من على ظهر فرسه، أراد أن يقوم، جاءه ملعون آخر ضربه بالسيف على رأسه، فخر على وجهه يتخبط بدمه. أراد أن يقوم ثانية فجاءه لعين وضربه بالسيف ضربات على رأسه. رحم الله من نادى وحبيبا. لما بلغت روحه التراق صاح أبا عبد الله: عليك مني السلام، أدركني. وصل إليه الحسين مع مسلم بن عوسجة، وإذا بحبيب في آخر رماق. يقولون: مسلم بن عوسجة وضع رأس حبيب في حجره وقال له: حبيبي حبيب، لولا أعلم بأني في الأثار لأحببت أن توصيني. فأشار إليه حبيب قال: ادنو مني. ثم أسره قال: يا مسلم، أوصيك في هذا الغريب. كأني بالحسين ينظر إلى أصحابه قتلاه: هذا الرمح بفادة تثن، وهذا بيهلن الشابرن، وهذا الخيل صدر أراض رضا، وهذا وذاك بالهند موذا، هوا وما بين من قطع وريد، وقطع راسه وبين من طار تيد، وبيني مشبك برمية شديدة، وبيني صار لنا الشاب مكوى،
لما رأى الصبط أصحاب الوفاء قتلوا، نادى أبا الفضل أين الفارس البطل، وأين من دوني الأرواح قد بذلوا. حافظها، بالأمس كانوا معي واليوم وخلفوا في سويد القلب نيرانا. يا الله، نسألك وندعوك ونقسم عليك بأحب الخلق إليك محمد وآل محمد، صل على محمد وآل محمد، وعجل فرج إمام زماننا. يا الله، شافي مرضانا لا سيما المنظورين ومن سألنا الدعاء، اقضي حوائج المحتاجين. اللهم جماعتي الحاضرين احفظهم في أنفسهم فردا فردا ومن يلوذ بهم. اللهم إن كان في مجلسنا هذا طالب حاجة، اللهم اقضي حاجته للدنيا والآخرة بحق محمد وآله الطاهرين. اللهم وزوار الحسين بارك لهم في الزاد والنفقة، ارجعهم إلى أهلهم سالمين غانمين لا فاقدين ولا مفقودين. أشركنا اللهم في صالح دعائهم وزيارتهم لتعجيل فرج المولى وقضاء الحوائج وحفظ زوار الحسين، وإلى أرواح موتى المؤسسين والباذلين، وإلى أرواح موتانا وموتاكم ومن مات على الإيمان. رحم الله من يقرأ للجميع الفاتحة ويسبقها بالصلاة على محمد وآل محمد.